السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه. وأعني بالفقيه فقهاء الإسلام الأعلام الكبار الذين حفظ الله لنا بهم الدين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. عنوان هذه الحلقة: مسائل مهمة في أحكام العمرة. ولقائل أن يقول، وهو دوأت يا شيخ، الدنيا على ما فيها من أمور وبلايا، وأنت تأتي تكلمنا عن أحكام العمرة، وفلان يأتي يكلمنا عن أحكام الوضوء، وفلان يأتي فيكلمنا في تفسير آية، وفلان يأتي فيكلمنا عن قصة لصحابي، وفلان يأتي فيكلمنا عن قصة من قصص القرآن، أنتم في واد والمسلمون في واد آخر. أقول يا اعلم يا عبد الله أن من أسباب تخلف المسلمين وانهزام المسلمين وخذلان المسلمين جهلهم بدين رب العالمين. الأسباب كثيرة، وعلى رأسها جهلهم بدين رب العالمين. فدعونا نعلم الناس أمور دينهم مهما رأيتموها أنتم بسيطة. ولقائل أن يقول، وتكلم الناس عن العمرة، كلمهم عن كذا عن كذا عن كذا، وهل يصلح كل العلماء أن يتكلموا في كل الأمور؟ أنت عايز الشيخ ده يا ابني خبير استراتيجي ومحلل استراتيجي ويفهم في كل شيء ويتكلم في كل شيء؟ أنا لست مع الداعية الذي يتكلم في كل شيء. كلما حصل شيء هنا أو هناك أو هنالك لابد أن يعلق. أنا مع الداعية الذي يتكلم فيما يجيد وفيما يفهم. فدعونا نتكلم فيما نجيد وفيما نفهم. دعونا نعلم الناس أمور الدين، لأن من أسباب هزيمة المسلمين جهلهم بأمور دين رب العالمين. وكل ما في الدين عظيم لأنه من عند الرب العظيم. لو عملت لك حلقة عن السواك لا تقول السواك وهو دوأته، هذا أمر تافه. لا يقول بهذا إلا تافه، لأن السواك أمر في الدين، وكل ما جاء على لسان رسول الله من أمور الدين عظيم لأنه جاء من عند الرب العظيم. ثم مصيبة البعض أنه لا يتابع ما قاله العلماء وما يقوله العلماء، ثم يأتي ويقول لماذا لم تتكلم يا شيخ عن كذا، أين كلامك عن كذا؟ وما ذنبي إن كنت أنت لا تتابع لا تقرأ لا تشاهد؟ ما ذنب العلماء؟ فأنا أوصي نفسي وأوصي كل الدعاء، لا تلتفتوا لكلام أحد. أنا أعرف طريقي، أعرف ما هو الباب الذي أجيد فيه، أعرف ما هو الباب الذي أنفع الناس فيه. لا تلتفت أيها الداعية لكلام أحد، اعرف ماذا تريد وكيف تفوز بجنات رب العالمين. العمرة، مسائل مهمة في أحكام العمرة. الحمد لله رب العالمين، منذ أسابيع والناس من بلدنا ومن سائر البلاد والأمصار والأقطار يتقاطرون على مكة المكرمة من أجل أداء العمرة. اللهم اكتب لنا عمرة قريبة متقبلة يا رب العالمين. وتأتي أسئلة الناس الكثيرة إلينا في الدروس وعلى الصفحات وتحتاج إلى جواب. من أجل ذلك كانت هذه الحلقة عن كل أحكام العمرة. ما هي العمرة؟ العمرة لغة معناها الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله. العمرة لغة هي الزيارة، وسميت بذلك لأنه يقصد بها مكان عامر، مكة المكرمة عمرها الله بكل خير، وسميت بذلك لأنها تؤدى في العمر كله أيضا. واصطلاحا وشرعا العمرة هي قصد بيت الله الحرام محرما من أجل الطواف والسعي بنية أداء هذا النسك. العمرة هي قصد مكة والكعبة وأنت محرم من أجل الطواف والسعي بنية أداء نسك العمرة. ما هو حكم العمرة؟ اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين. فريق قال العمرة واجبة على المستطيع، وفريق قال بل هي مستحبة وليست واجبة. من الذي قال إن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة؟ هذا مذهب الشافعي في أحد قولي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر وعن جماعة من السلف، وبه قال أهل الظاهر. كل هؤلاء قالوا العمرة واجبة على المستطيع في العمر مرة واحدة. عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، زيد بن ثابت، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قول الشافعي في القديم، وبه قال أهل الظاهر. ما دليلهم؟ ما حجتهم؟ قالوا الدليل الأول هو قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا فعل أمر يفيد الوجوب، وأتموا الحج والعمرة لله، فكما أن الله فرض الحج كذلك فرض العمرة. هل يختلف أحد على أن الحج مفروض؟ لا يختلف أحد على أن الحج مفروض على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة. قالوا هنا في الآية عطف الله العمرة على الحج وجاء بأمر واحد يشمل النسكين، قال وأتموا الحج والعمرة لله. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني. أمنا عائشة بتقول له يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا شوكة فيه لا قتال فيه، الحج والعمرة. وظاهر قوله عليهن يفيد الوجوب، هكذا قالوا. ثلاثة حديث ابن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأهللت بهما. قال هديت لسنة نبيك. أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائي، والحديث صحيح صححه الألباني في الإرواء. ثم قالوا إن العمرة هي الحج الأصغر، إذن حكمها واجب كالحج. يبقى أدلة الفريق الأول على أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة ما سمعتم آنفا. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة وقول الشافعي الآخر والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ومروي عن عبد الله بن مسعود من الصحابة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء جماهير أهل العلم قالوا العمرة ليست واجبة إنما مستحبة. ما دليلهم؟ ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا فهو أفضل. الحديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث لنهى الخلاف. إيه تاني؟ قالوا ما روي عن طلحة مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحج جهاد والعمرة تطوع، أخرجه ابن ماجه. الحديث أيضا ضعيف. إيه كمان؟ قالوا إن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كما يدخل الوضوء في الغسل. مش العمرة والحج تقريبا نفس المناسك عدا في الأركان الوقوف بعرفة وبعض الواجبات، إنما في معظم الأركان يتشتبهان. قالوا خلاص تدخل الصغرى في الكبرى، اللي يحج يبقى خلاص الواجب تحج وفقط، زي ما الوضوء يدخل في الغسل. واحد أراد أن يغتسل بنية رفع الجنابة فعمم البدن بالماء بهذه النية وخرج وصلى، أتصح صلاته؟ تصح. ازاي ده ما توضاش يا اخي، دخل وضوءه في الغسل. هكذا قالوا. الراجح ايه؟ الراجح ان ادله من قالوا ان العمره مستحبه لم يصح منها شيء، وادله الموجبين للعمره في العمر مره واحده ليست صريحه، وقول الله عز وجل واتموا الحج والعمره انما هو في وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، وأما في الابتداء فقد أوجب الله الحج فقط، حيث قال ولله على الناس حج البيت. يبقى الراجح إيه يا مولانا؟ الراجح إن العمرة مستحبة، وإن تيسر لك وفعلتها فهذا أحوط وهذا أفضل يقينا وهذا أولى بلا شك. جميل. السؤال الثالث، ما هو فضل العمرة؟ اللي بيعتمر ده ما هو الأجر الذي ينتظره؟ اسمعوا، إلى خزائن رب العالمين. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني إذا اجتنبت الكبائر العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اللهم كفر ذنوبنا كلها يا رب. إيه كمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه النسائي والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. يا ابني لو عرفت تحج كل سنة حج، عرفت تعتمر كل سنة اعتمر، كل شهر اعتمر، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. من أسباب سعة الرزق المتابعة بين الحج والعمرة، من أسباب مغفرة الذنب المتابعة بين الحج والعمرة. انت وجدت قلبك في العمرة، انت وجدت جهد وهمة في العمرة والحج، لا تسمع إلى من يخذلك. أنت ربنا فتح عليك في هذا الباب، تقفله ليه؟ فلان فتح الله عليه في الصيام، ما شاء الله بيصوم صيف شتاء بمنتهى السهولة، اثنين وخميس على طول، نخذله؟ فلان فتح الله عليه في باب القيام، ما شاء الله عليه، كل ليلة بيقيم الليل بجزئين وجزء على الأقل، نخذله؟ فلان فتح الله عليه في باب الصدقة، هو مكسل شوية في القيام، لكن في باب الصدقة هو الأول، لا تغلق بابا وجدت فيه قلبك. فتح الله فيه عليك، وجدت بابا إلى العمرة، لا تغلق، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. السؤال الرابع، ما هو وقت العمرة؟ احنا عارفين العبادات كل عبادة لها وقت، ما هو وقت العمرة؟ الجواب، تجوز العمرة في جميع أيام السنة عند جماهير أهل العلم في أي وقت، ليل نهار، في أي شهر، حتى في وقت الكراهة، وقت كراهة الصلاة ينفع نعمل العمرة؟ ينفع طبعا، في أي وقت في العام. طب ما هو أفضل زمان للعمرة؟ أفضل زمان للعمرة العمرة في رمضان. ما هو دي عمرة ودي عمرة، بس عمرة رمضان توزن أكتر، تثقل بالميزان أكتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان القادم وتقبلها يا رب. الله، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. طيب السؤال الخامس، هل يجوز أن نؤدي العمرة قبل الحج؟ أنا ما حجتش يا عم الشيخ، ينفع أعتمر وبعدين أحج؟ أنا دلوقتي معايا فلوس العمرة، ينفع أعتمر وربنا يرزق بقى وعندما يأتي الرزق وأستطيع الحج أحج؟ طبعا. ما الدليل؟ الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات في حياته، وحج قبل أن يموت بأشهر تعد على أصابع اليد الواحدة. يعني النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج. وهذا عكرمة بن خالد سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال ابن عمر لا بأس بها. قال عكرمة، قال ابن عمر اعتمر النبي قبل أن يحج. رواه البخاري. الرجل بيقول لي سيدنا عبد الله بن عمر، ينفع اعتمر وانا ما اديتش فرضت الحج؟ قال له يا ابن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج. السؤال السادس، وهل يشرع تكرار العمرة في العام الواحد؟ هل يشرع تكرار العمرة في العام الواحد بأسفار متعددة؟ يعني سافرت في رجب وعملت عمرة ورجعت بلدنا تاني، وبعدين سافرت في شعبان وعملت عمرة ورجعت بلدنا تاني، وبعدين في العشر الأواخر من رمضان سافرت وعملت عمرة، وهكذا. هل يشرع تعدد العمرة، تكرار العمرة في السنة الواحدة بأسفار مختلفة؟ اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على قولين. أحد الطيبين بعت لي مرة قال لي يا أخي بتتسئل، ما تقول يجوز لا يجوز، حرام حلال وريحنا. عمال تقول لي قال سفيان وقال النخعي وقال الثوري وقال أبو حنيفة، ما تخلص. لا، ما هو ده مقام تعليم، ده مش مقام فتوى، ده مقام تعليم، بفهمك هم قالوا كده ليه. ما حكمه تكرار العمرة في السنة الواحدة بأسفار متعددة؟ تصور، اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على قولين. القول الأول قالوا مكروه، وبه قال الإمام مالك والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وطاووس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا في عام أكثر من مرة، فتكره الزيادة على فعلهم. تصور، قالوا يكره تكرار العمرة في العام الواحد بأسفار متعددة. من الذي قال هذا؟ الإمام مالك ابن تيمية، الحسن البصري، محمد بن سيرين، إبراهيم النخعي، طاووس. القول الثاني في الرد على هذا السؤال، وهو مذهب الجمهور، قالوا تكرار العمرة بأسفار متعددة في العام الواحد جائز بل ومستحب. مين اللي قال كده بقى؟ سيدنا الشافعي، سيدنا الإمام أحمد، عطاء، عكرمة، وهو مروي عن سيدنا علي، عن سيدنا عبد الله ابن عمر، ابن عباس، عائشة. وحجتهم أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قرنت حجها بعمرة ثم اعتمرت بعد لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ولم يضع حدا وفاصلا بين عمرة وعمرة، لم يقل في كل عام مرة، في كل عام مرتين، بل تركها على إطلاقها. الراجح إيه؟ ما حكم تكرار العمرة بأسفار متعددة في العام الواحد؟ الراجح قول الجمهور، يجوز بل ومستحب متى يسر الله لك أن تسافر في العام ولو 20 مرة لأداء العمرة، فاخرج واعتمر وأسأل الله لي ولك القبول. يبقى سؤال أكثر أهمية، وما هو حكم تكرار العمرة في السفر الواحد؟ يعني رايح أعمل عمرة بكرة، خلصت العمرة، تاني يوم عملت عمرة، تالت يوم عمرة، رابع يوم عمرة، خامس يوم عمرة، عمرة الصبح وعمرة بالليل، وهي كلها سفرية واحدة، ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحد؟ هذا ما نبسط فيه المقال بالأدلة بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل. وكان السؤال الذي طرحناه قبل هذا الفاصل هو: ما هو حكم تكرار العمرة في سفر واحد؟ يعني يذهب الحاج فلان لأداء العمرة، وبعد أن يفرغ منها تاني يوم بعد الفجر يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة، وبعد العشاء يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة. في السفرية الواحدة تلقى عمل 5 6 7 8 عمرات، ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحد؟ اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على قولين، وأرجو الانتباه. القول الأول قالوا يكره تكرار العمرة في السفر الواحد، بل قال ابن تيمية وقلده ابن عثيمين: هو بدعة. من الذي قال أن تكرار العمرة في السفر الواحد مكروه؟ الإمام مالك، الحسن البصري، محمد بن سيرين، إبراهيم النخعي، ابن تيمية، ابن القيم، طاووس. ما أدلتهم؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته 4 مرات، ولم يثبت عنه أنه أبدا أتى بعمرة في عمرة، والصحابة وهم فوق 100,000 إنسان لم يثبت عن واحد منهم أنه كان يسافر للعمرة ثم يأتي في الصفرة الواحدة بعمرة وعمرة وعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد فتح مكة قرابة 20 يوم ولم يأتي بعمرة في عمرة. والنبي والصحابة عندما ذهبوا للعمرة ومنعهم الكفار وكان صلح الحديبية، ثم جاءوا في العام الذي يليه بعمرة القضاء وقد غابوا عن الحرم سنين وزاد شوقهم، لم يأتي واحد منهم في الصفرة الواحدة بعمرة في عمرة في عمرة، وإنما هي عمرة واحدة. وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد أن فرغت من حجها أن تذهب للتنعيم مع أخيها عبد الرحمن كيما تأتي بعمرة، فهذا له قصة. خرجت أمنا عائشة حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تشرع في العمرة حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن بين الحج والعمرة، فلما فرغت دخل عليها فوجدها باكية. ما يبكيك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله، كل امرأة من زوجاتك ترجع بحجة وعمرة وأرجع بحجة، مع أنها قرنت بين الحج والعمرة لكن هكذا قالت. فقال النبي لعبد الرحمن بن أبي بكر: خذها إلى الحل إلى التنعيم كيما تأتي عائشة بعمرة جبرا وتطييبا لخاطرها. قالوا: وهذا خاص بعائشة وبكل امرأة كانت في مثل ظروف عائشة. والدليل على أنه خاص بعائشة أن عبد الرحمن ابن أبي بكر كان معها خطوة بخطوة، فاعتمرت هي ولم يعتمر هو. ثم قالوا: إن الطواف بالبيت أعظم من السعي بين الصفا والمروة يقينا، وهو مشروع في كل وقت، فالانشغال بالطواف أولى من الذهاب إلى التنعيم والإهلال بعمرة جديدة. ومعلوم أن الوقت الذي تقضيه إلى أن تذهب إلى التنعيم ثم ترجع يستطيع غيرك الذي مكث في الحرم أن يطوف عشرات الأشواط بالبيت. إيه كمان؟ قال طاووس، اسمع الكلمتين دول، قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. ويقصد بالعذاب هنا إتعاب النفس، إنهاك النفس، إرهاق النفس، لا عذاب الآخرة عياذا بالله. قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. ثم قال: يدعون الطواف بالبيت ويخرجون 4 أميال ويجيئون، وإلى أن يذهب أحدهم ويجيء يمكنه أن يطوف بالبيت 200 طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل. دي أشهر أدلة من منعوا تكرار العمرة في السفر الواحد. مين دول اللي قالوا تكرار العمرة في السفر الواحد مكروه؟ مين دول؟ أكرر: الإمام مالك، محمد بن سيرين، الحسن البصري، طاووس، إبراهيم النخعي، ابن تيمية، ابن القيم. بل صرح ابن تيمية أن تكرار العمرة في السفر الواحد بدعة، هكذا قال في مجموع الفتاوى الجزء 26. سيدنا أحمد بن حنبل على الرغم من أنه يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد إلا أنه قال كلمة ينبغي أن نلتفت إليها. قال أحمد: قال إذا اعتمر، يعني المعتمر، فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي 10 أيام يمكنه حلق رأسه. هكذا قال صاحب المغني في الجزء 3. يعني إيه؟ يعني قال لك يجوز تكرار العمرة بس كل 10 أيام، وهذا ما لا يفعله الناس. ده بيمكث في مكة 4 5 أيام يعمل 20 عمرة. وغيره رخص لك أن تأتي بعمرة ثانية في السفرة بعد أن تمكث في مكة 4 أيام كأنك مقيم يعني. وهذا ما لا يفعله الناس أيضا. فإن قال قائل إن العمرة كانت بالنسبة للصحابة سهلة لقربهم من مكة، فالجواب: وهل كل الصحابة كانوا في مكة؟ كل المهاجرين ما رجعوش مكة، والسفر من مكة من المدينة إلى مكة 450 كيلو تقريبا، وكانوا يسافرون على ظهور الجمال والخيل والحمير، بل منهم من كان يحج ويعتمر ماشيا. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا مش يعني رجالة، رجالا يعني ماشيين على أرجلهم. الصحابة تفرقوا في البلاد، اللي عايش في اليمن واللي في الشام واللي في العراق واللي في مصر واللي في المغرب واللي في أواسط أوروبا، منهم من وصل إلى سور القسطنطينية، أبو أيوب الأنصاري. السفر كان في زمانهم أشق، إذ أنهم كانوا يسافرون في أيام طويلة على ظهور الدواب، ومنهم من يسافر ماشيا، ومع ذلك لم يثبت عن واحد منهم أنه كان يأتي في العمرة بعمرة وعمرة وعمرة وعمرة، وهم أعلم منا بأمور الدين وأحرص منا على كل خير، ولو كان فيه خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه. طيب، من قال بكراهة تكرار العمرة من العلماء المعاصرين في السفر الواحد؟ نقول من السلف إمام مالك، ابن سيرين، حسن البصري، إبراهيم النخعي، طاووس، ابن تيمية، ابن القيم. طب من المعاصرين من؟ الشيخ ابن عثيمين. بل قال تكرار العمرة في السفر الواحد بدعة، هكذا قال. الشيخ الألباني قال لا تكررها إلا إذا عدت للميقات الذي جئت منه. الشيخ الحويني قال هذا عمل غير مشروع. الشيخ مصطفى العدوي على هذا القول، دكتور خالد المصلح، دكتور عثمان الخميس، دكتور أحمد النقيب، الشيخ محمد حسان على هذا القول أيضا، أن تركها أولى، الانشغال بالطواف والدعاء أولى. الشيخ صالح الفوزان قال بجواز تكرار العمرة في السفر الواحد إلا أنه خلاف الأولى وتركه أفضل. طيب، ده القول الأول في الرد على هذا السؤال. القول الثاني إيه بقى؟ القول الثاني قول جماهير أهل العلم، سيدنا أحمد بن حنبل، سيدنا الشافعي، سيدنا أبو حنيفة، وحكاه عن الجمهور الماوردي وابن المنذر، كل دول قالوا لا يكره تكرار العمرة في السفر الواحد. قال النووي في المجموع: ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. هكذا قال الإمام النووي. إيه كمان من أدلتهم؟ قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من تكرار العمرة في السفر الواحد، بل ورد إذنه لعائشة أن تأتي بعمرة بعدما فرغت من الحج في سفر واحد. إيه كمان؟ قالوا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من العمرة بلا حد، فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال اللخمي: ولا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأتي فيه نص بالمنع. راجع مواهب الجليل الجزء الثاني. وأما قولهم، بيرد بقى على اللي منعه، وأما قولهم إن النبي ترك تكرار العمرة في السفر الواحد مع القدرة على ذلك، قالوا هذا لا يصلح دليل بعدم الجواز، لأن النبي حث على العمرة والإكثار منها في سنته القولية فتكون أقوى من عدم فعله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في بعض العبادات ولم يفعلها. زي إيه؟ كترغيبه في عمرة رمضان، مع أنه لم يعتمر في رمضان إطلاقا صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا لم يثبت عن الصحابة أنهم أتوا بعمرة في عمرة، أو إحنا عندنا آثار منها، روى ابن أبي شيبة عن حسين قال: سألت سعيد بن جبير عن العمرة بعد الحج بستة أيام، قال: اعتمر إن شئت. وعن قتادة عن عكرمة قال: اعتمر ما أمكنك. قالوا: وأما قولهم بإن إذن النبي لستنا عائشة أن تأتي بعمرة بعدما فرغت، بإن هذا خاص بعائشة، بدليل أن عبد الرحمن ابن أبي بكر كان معها فاعتمرت ولم يعتمر، قالوا: هذا تخصيص بلا مخصص، وليس في الحديث دليل قاطع على ذلك، ولعل عبد الرحمن لم يرغب في العمرة أو منعه مانع، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم إن المسلم يتمثل هدي النبي فعلا وتركا وإذنا ومنعا، فإذا نظرنا إلى فعله نجده لم يكرر العمرة في السفر الواحد، وإذا نظرنا إلى قوله نجده رغب في الإكثار من العمرة. إيه كمان؟ قال: والله العمرة الآن صارت مكلفة جدا، والناس يأتون بشق الأنفس، ما المانع أن يأتي أحدهم بعمرة ثم يأتي بعمرة عن أبيه الذي مات ولم يعتمر، أو يأتي بعمرة عن أمه التي فارقت الحياة ولم تعتمر؟ من من المعاصرين على هذا القول؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يرى جواز تكرار العمرة في السفر الواحد إن لم يكن هناك مظنة أذى أو زحام شديد، وبه قال الشيخ صالح آل الشيخ مفتي المملكة، وبه قال الشيخ صالح الفوزان وجماعة من أهل العلم. الشيخ الشنقيطي مثلا، الراجح إيه؟ الراجح الذي يطمئن قلبي إليه أن السفر الواحدة بعمرة واحدة، لكن من غلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يأتي لعمرة أخرى وقد اعتمر لنفسه والحمد لله، وجد أن واحدا من والديه فارق الحياة ولم يعتمر، وغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يأتي ليعتمر عن أبيه أو أمه، فاعتمر بعد أن مكث أيام في مكة. الفتوى في شأن هذا فيها سعة، عملا بقول جماهير أهل العلم. طيب، ومن اعتمر وبعد 3-4 أيام عمل عمرة تاني عن نفسه، لا نبدعه ولا نفسقه، بل قد عمل برأي جماهير أهل العلم. وإن كان القلب يطمئن إلى أن السفر الواحد بعمرة واحدة كما قال مشايخنا، إنما هذا عمل برأي جم غفير من أهل العلم، جماهير أهل العلم، لا نبدعه ولا نفسقه، وهذا من المسائل المختلف فيها ويسعنا فيها الخلاف، ولا ينكر فيها على المخالف، بل علينا جميعا أن نتأدب بأدب الخلاف. إيه رأيك في المسألة؟ أنا أقلد مشايخي فلان وفلان وفلان من السلف والخلف بكذا، وأتأدب مع المخالفين بأدب الخلاف، هكذا ينبغي أن نكون. طيب، ما هي أركان العمرة؟ 3 أركان: الإحرام، الطواف، السعي. الإحرام مش معناه لبس بشكير تغطي به الجزء السفلي وبشكير تغطي به الجزء العلوي والسفلي، يعني رداء فوق وإزار، مش هو ده الإحرام. الإحرام هو أن تهل بالنسك من الميقات المكاني، يعني أنت لو لابس بدلة وجاي من المدينة وفي أبيار علي قلت لبيك اللهم عمرة، كده أنت أحرمت، بس تركت واجبا، وقعت في محظور إنك لابس مخيط. الإحرام هو الإهلال، رفع الصوت بالنسك من الميقات المكاني، يبقى لبيك اللهم عمرة اللهم تقبلها مني ويسرها لي. اللهم إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. وانت بقى مش لابس المخيط، عارف محظورات الإحرام بقى، من محظورات الإحرام على الرجال دون النساء لبس المخيط، لبس غطاء ملاصق للرأس. من محظورات الإحرام على الصنفين وضع الطيب، أخذ شيء من الشعر عمدا، أخذ شيء من الأظافر عمدا، صيد البر، أن تخطب لنفسك أو تخطب لغيرك، أن تعقد لنفسك أو تعقد لغيرك، أن تعاشر زوجتك أو حتى تكلمها في هذه الأمور. محظورات الإحرام معروفة، إن كانت منتقبة تنزع النقاب والقفازين، تضع بدل النقاب بيشة تنزلها على الوجه واليدين تحت الخمار هكذا، ثم تشرع في التلبية، تلبي تلبي حتى إذا وصلت مكة وأردت أن تشرع في العمرة توضأ أولا ثم ابدأ العمرة. الطواف بالبيت 7 أشواط، الشوط يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر، اجعل الحرم على يسارك وابدأ الطواف من عند الحجر. إن استطعت أن تقبله فالحمد لله، إن لم تستطع فاستلمه والحمد لله، إن عجزت فأشر عليه ثم ابدأ الطواف، سبح حمد كبر، ادعو كثيرا في الطواف. فإذا كنت بين الركنين اليمانيين قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشوط يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر. فإن أخطأت، أنا في الثالث في الرابع في الخامس في السادس، ابني على الأقل. فإن انتقض وضوءك، إن استطعت أن تتوضأ فتوضأ وابني على ما فات، وإن عجزت لزحام رهيب فأتم. لأن حديث الطواف صلاة فلا تكلموا فيه إلا بخير ضعيف، ولو صح أنه يشبه الصلاة في بعض الوجوه وليس في كل الوجوه، بدليل أني في الصلاة لو أكلت بطلت الصلاة، لو شربت بطلت الصلاة، لو تكلمت مع من بجواري ولو بالخير بطلت الصلاة، كل هذا مباح في الطواف. هذا ليس وقت التفصيل، إنما على هذا تكون الفتوى. تنتهي من الطواف من 7 أشواط، ثم تصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، في الثانية بالفاتحة والإخلاص، وبعدين تشرب من ماء زمزم وتصب على رأسك وتدعو بخير الدنيا والآخرة، ثم ابدأ السعي بين الصفا والمروة، ابدأ بما بدأ الله به بالصفا، تصعد على الصفا تنظر إلى الكعبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو وتكرر هذا 3، ثم تسعى بين الصفا والمروة، تمشي المشي العادية في تسبيح في استغفار في دعاء في قراءة قرآن. فإذا وصلت إلى العلامة الخضراء الأولى تهرول بينها وبين العلامة الخضراء الثانية، هذا للرجال دون النساء، ثم تمشي المشي العادية، تصعد على المروة، تستقبل الكعبة وتقول ما قلته على الصفا 7 أشواط. الشوط هكذا يحسب، صفا مروة 1، مروة صفا 2، صفا مروة 3، لابد أن تبدأ بالصفا ولابد أن تنتهي عند المروة. فإذا فرغت احلق شعرك، والمرأة تقصر شعرها وقد تمت العمرة والحمد لله رب العالمين. طبعا أنا تكلمت بسرعة لأن إخواني بيقولوا لي الوقت خلاص انتهى، لكن هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالعمرة. جاء سؤال أخ يسأل يقول يا شيخ هل يجوز لي من الميقات أن أقول لبيك اللهم عمرة عن نفسي وعن أمي وعن خالي وعن أبي وعن جدتي وعن، طبعا لا يجوز، هذا لم يقل به أحد فيما أعلم والله أعلم. أنت هتلم الجمهورية كلها في العمرة بتاعتك، عايز تعمل عمرة يبقى عمرة تانية، ولو أنشأت سفرا جديدا تخرج من هذا الخلاف الذي سمعته، والله عز وجل أعلى وأعلم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم، بارك الله فيكم، بارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان، واحفظ زمانك رأس مال.